الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فمصطلح الفوضى الخلاقة يعني تفكيك دول المنطقة ثم إعادة تركيبها على الأجندة الغربية الصهيونية الأمريكية. والمصطلح مستوحى من نصوص العهد القديم من مثل وأهيج مصريين على مصريين إلى آخر هذه الجمل التي وردت في العهد القديم. كذلك تقسيم المنطقة مذكور أيضا في العهد القديم في الأصحاح 19 من سفر أشعياء بعد تقرير تخريب مصر حتى تصير خرابة كبيرة، قال: ثم ينحاز المصريون إلى 5 مدن حقيرة كلها تتكلم الكنعانية. فتقسيم مصر مستوحى من نصوص العهد القديم عقيدة، وتقسيم المنطقة ككل هو كذلك عقيدة مستوحاة من العهد القديم. الفوضى الخلاقة مصطلح توراتي. من لم يصدق هذا فلا تثريب عليه، ولكن المصطلح قائم في السياسة الأمريكية مثبت معلن، ومحاضره مثبتة في مضابط المؤسسات صانعة القرار في أمريكا. هذا ليس بخاف على أحد. كذلك مخطط التقسيم معلن ومنشور، ومن حق كل مصري في هذا الوقت، في هذه الليلة خاصة، ليلة يوم الفتنة المزعومة، أن يعلم ما يراد ببلده، وكذلك كل مسلم في العالم ينبغي عليه أن يعلم ما الذي يراد بالعالم الإسلامي. مخطط برنارد لويس لتفتيت العالم الإسلامي، الذين لم يقرأوا التاريخ يظنون ما صنعته أمريكا بالعراق من احتلال وتقسيم أمراً مفاجئاً جاء وليد الأحداث التي أنتجت، وأن ما يحدث في السودان فتمخض عن انفصال الجنوب، أن ما يحدث في السودان ليس مخططاً له، ولكن الحقيقة الكبرى أنهم نسوا أن ما يحدث الآن هو تحقيق وتنفيذ للمخطط الاستعماري الذي خططته وصاغته وأعلنت الصهيونية والصليبية العالمية لتفتيت العالم الإسلامي وتجزئته وتحويله إلى فسيفساء ورقية يكون فيه الكيان الصهيوني السيد المطاع. وذلك منذ إنشاء هذا الكيان الصهيوني على أرض فلسطين 1948. عندما تنشر هذه الوثيقة الخطيرة لبرنارد لويس، فالهدف من نشرها وإذاعتها تعريف المسلمين بالمخطط، خاصة الشباب الذين هم عماد الأمة وصانع قوتها وحضارتها ونهضتها، والذين تعرضوا لأكبر عملية غسيل مخ يقوم بها فريق يعمل بدأب وجد لخدمة المشروع الصهيوني الأمريكي لوصم تلك المخططات بأنها مجرد نظرية مؤامرة، رغم ما تراه رأي العين ماثلاً أمامك من حقائق في فلسطين والعراق والسودان وأفغانستان وما يحدث في ليبيا وما يقع أيضاً في اليمن وما وقع في سوريا وما يخطط له للوقوع في الجزائر وما يراد أن يكون بمصر، حتى لا ننسى ما حدث لنا وما يراد لنا في المستقبل، فإننا ينبغي علينا أن نعلم ذلك علم يقين لنعرف عدونا ولنعرف ما يراد بنا. صاحب المخطط هو برنارد لويس العراب الصهيوني، أعدى أعداء الإسلام على وجه الأرض، حيي بن أخطب هذا العصر الذي قاد الحملة ضد الإسلام ونبي الإسلام، وخرج بوفد يهود المدينة ليحرض الجزيرة العربية كلها على قتال المسلمين والتخلص من رسولهم صلى الله عليه وسلم. هذا حيي بن أخطب، فبرنارد لويس هو حيي بن أخطب هذا العصر، صاحب أخطر مشروع في هذا القرن، يعني القرن العشرين، لتفتيت العالم العربي والإسلامي من باكستان إلى المغرب. وهذا المخطط نشرته مجلة وزارة الدفاع الأمريكية. ولد برنارد لويس في لندن سنة 1600 وهو مستشرق بريطاني الأصل، يهودي الديانة، صهيوني الانتماء، أمريكي الجنسية. تخرج في جامعة لندن سنة 1936 وعمل فيها مدرساً في قسم التاريخ للدراسات الشرقية الإفريقية. كتب لويس برنارد كثيراً وتداخل في تاريخ الإسلام والمسلمين حيث اعتبر مرجعاً فيه، فكتب عن كل ما يسيء للتاريخ الإسلامي متعمداً. كتب عن الحشاشين وأصول الإسماعيلية والناطقة والقرامطة، وكتب في التاريخ الحديث نازعاً النزعة الصهيونية التي يصرح بها ويؤكده. نشرت صحيفة ويل ستريت جورنال مقالاً قالت فيه إن برنارد لويس الذي كان في ذلك الوقت قد بلغ من العمر 90 عاماً، المؤرخ البارز للشرق الأوسط، قد وفر الكثير من الذخيرة الأيديولوجية لإدارة بوش في قضايا الشرق الأوسط والحرب على الإرهاب، حتى إنه يعتبر بحق منظراً لسياسة التدخل والهيمنة الأمريكية في المنطقة. وقالت الصحيفة نفسها إن لويس قدم تأييداً واضحاً للحملات الصليبية الفاشلة، وأوضح أن الحملات الصليبية على بشاعتها كانت رغم ذلك رداً مفهوماً على الهجوم الإسلامي خلال القرون السابقة، وأنه من السخف أن يعتذر عنه. ورغم أن مصطلح صدام الحضارات يرتبط بالمفكر المحافظ صومائيل هنتينغتون، فإن لويس برنارد هو من قدم التعبير أولاً إلى الخطاب العام. ففي كتاب هنتينغتون الصادر سنة 96 يشير المؤلف إلى فقرة رئيسة في مقال كتبه لويس سنة 99 بعنوان جذور الغضب الإسلامي. قال فيها: هذا ليس أقل من صراع بين الحضارات، ربما تكون غير منطقية، لكنها بالتأكيد رد فعل تاريخي منافس قديم لتراثنا اليهودي والنصراني وحاضرنا العلماني والتوسع العالمي لكليهما. طور لويس بيرنارد روابطه الوثيقة بالمعسكر السياسي للمحافظين الجدد في الولايات المتحدة منذ سبعينيات القرن العشرين، حيث يشير جريشت من معهد العمل الأمريكي إلى أن لويس ظل طوال سنوات رجل الشؤون العامة، كما كان مستشاراً لإدارتي بوش الأب والابن. وفي اليوم الأول من الشهر الخامس من سنة 2006 ألقى ديك تشيني نائب الرئيس بوش لابن خطاباً يكرم فيه لويس في مجلس الشؤون العالمية في فيلادلفيا، حيث ذكر تشيني أن لويس قد جاء إلى واشنطن ليكون مستشاراً لوزير الدفاع لشؤون الشرق الأوسط. لويس الأستاذ المتقاعد بجامعة برنستون ألف 20 كتاباً عن الشرق الأوسط، من بينها العرب في التاريخ والصدام بين الإسلام والحداثة في الشرق الأوسط الحديث وأزمة الإسلام وحرب مقدسة وإرهاب غير مقدس. لم يقف دور بيرنارد لويس عند استنفار القيادات في القارتين الأمريكية والأوروبية، وإنما تعداه إلى القيام بدور العراب الصهيوني الذي صاغ للمحافظين الجدد في إدارة الرئيس بوش لابن استراتيجيتهم في العداء الشديد للإسلام والمسلمين. وقد شارك في وضع استراتيجية الغزو الأمريكي للعراق، حيث ذكرت الصحيفة الأمريكية أن لويس كان مع الرئيس بوش لابن ونائبه تشيني خلال اختفاء الاثنين على إثر حادثة ارتطام الطائرة بالمركز الاقتصادي العالمي. وخلال هذه الاجتماعات ابتدع لويس للغزو مبرراته وأهدافه التي ضمنها في مقولات صراع الحضارات والإرهاب الإسلامي. وفي مقابلة أجرتها وكالة الإعلام مع لويس بيرنارد في 25 من الشهر الخامس سنة 2005 قال الآتي بالنص: إن العرب والمسلمين قوم فاسدون مفسدون فوضويون لا يمكن تحضرهم، وإذا تركوا لأنفسهم فسوف يفاجئون العالم المتحضر بموجات بشرية إرهابية تدمر الحضارات وتقوض المجتمعات، ولذلك فإن الحل السليم للتعامل معهم وإعادة احتلالهم واستعمارهم وتدمير ثقافتهم الدينية وتطبيقاتها الاجتماعية. وفي حال قيام أمريكا بهذا الدور فإن عليها أن تستفيد من التجربة البريطانية والفرنسية في استعمار المنطقة لتجنب الأخطاء والمواقف السلبية التي اقترفتها الدولتان. إنه من الضروري إعادة تقسيم الأقطار العربية والإسلامية إلى وحدات عشائرية وطائفية، ولا داعي لمراعاة خواطرهم أو التأثر بانفعالاتهم وردود الأفعال عندهم. ويجب أن يكون شعار أمريكا في ذلك: إما أن نضعهم تحت سيادتنا أو ندعهم ليدمروا حضارتنا. ولا مانع عند إعادة احتلالهم أن تكون مهمتنا المعلنة هي تدريب شعوب المنطقة على الحياة الديمقراطية، وخلال هذا الاستعمار الجديد لا مانع أن تقوم أمريكا بالضغط على قيادتهم الإسلامية دون مجاملة ولا لين ولا هوادة ليخلصوا شعوبهم من المعتقدات الإسلامية الفاسدة. ولذلك يجب تضييق الخناق على هذه الشعوب ومحاصرتها واستثمار التناقضات العرقية والعصبيات القبلية والطائفية فيها قبل أن تغزو أمريكا وأوروبا لتدمر الحضارة فيها. وانتقد لويس محاولات الحل السلمي، وانتقد الانسحاب الصهيوني من جنوب لبنان، واصفاً هذا الانسحاب بأنه عمل متسرع ولا مبرر له. فالكيان الصهيوني يمثل الخطوط الأمامية للحضارة الغربية، وهي تقف أمام الحقد الإسلامي الزائف نحو الغرب الأوروبي والأمريكي. ولذلك فإن على الأمم الغربية أن تقف في وجه هذا الخطر البربري دون تلكؤ أو قصور، ولا داعي لاعتبارات الرأي العام العالمي. وعندما دعت أمريكا سنة 2000 إلى مؤتمر أنابوليس للسلام، كتب لويس في صحيفة وول ستريت يقول: يجب ألا ننظر إلى هذا المؤتمر ونتائجه إلا باعتباره مجرد تكتيك موقوت غايته تعزيز التحالف ضد الخطر الإيراني وتسهيل تفكيك الدول العربية والإسلامية ودفع الأتراك والأكراد والعرب والفلسطينيين والإيرانيين ليقاتل بعضهم بعضا كما فعلت أمريكا مع الهنود الحمر من قبل. هذا بعض ما عنده من الحقد المعلن للدفين. وأما مشروعه لتقسيم الدول العربية والإسلامية الذي اعتمدته الولايات المتحدة لسياستها المستقبلية، ففي عام 1980 والحرب العراقية الإيرانية مستعرة، صرح مستشار الأمن القومي الأمريكي بريجينسكي بقوله إن المعضلة التي ستعاني منها الولايات المتحدة من الآن من سنة 1980 هي كيف يمكن تنشيط حرب خليجية ثانية تقوم على هامش الخليجية الأولى التي حدثت بين العراق وإيران. تستطيع أمريكا من خلالها تصحيح حدود سايكس بيكو، اتفاقية سايكس بيكو سنة 1996، فيها تم اقتسام ما تبقى من المشرق العربي عقب الحرب العالمية الأولى بين إنجلترا وفرنسا، وعقبها وعد بولفور في السنة التي بعدها، وعد بولفور بفلسطين لليهود. عقب إطلاق هذا التصريح وبتكليف من وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون، بدأ المؤرخ الصهيوني المتأمرك برنارد لويس بوضع مشروعه الشهير الخاص بتفكيك الوحدة الدستورية لمجموعة الدول العربية والإسلامية جميعاً كلاً على حدة، ومنها العراق وسوريا ولبنان ومصر والسودان وإيران وتركيا وأفغانستان وباكستان والسعودية ودول الخليج ودول الشمال الأفريقي إلى آخره، وتفتيت كل منها إلى مجموعة من الكانتونات والدويلات العرقية والدينية والمذهبية والطائفية. وقد أرفق بمشروعه المفصل مجموعة من الخرائط المرسومة تحت إشرافه تشمل جميع الدول العربية والإسلامية المرشحة للتفتيت بوحي من مضمون تصريح بريجينسكي مستشار الأمن القومي في عهد الرئيس جيمي كارتر الخاص بتسعير حرب خليجية ثانية تستطيع الولايات المتحدة من خلالها تصحيح حدود سايكس بيكو، بحيث يكون هذا التصحيح متسقاً مع الصالح الصهيو أمريكي. في عام 1983 وافق الكونغرس الأمريكي بالإجماع في جلسة سرية على مشروع الدكتور برنارد لويس للتقسيم والتفتيت، وذلك الذي أدى إلى تقنين هذا المشروع واعتماده وإدراجه في ملفات السياسة الأمريكية الاستراتيجية للسنوات المقبلة. وأما تفاصيل المشروع الصهيو أمريكي لتفتيت العالم الإسلامي كما وضع ذلك برنارد لويس فهو كالآتي: مصر تقسم إلى 4 دويلات، سيناء وشرق الدلتا تحت النفوذ اليهودي، ليتحقق حلم اليهود من النيل إلى الفرات. الدولة النصرانية عاصمتها الإسكندرية تمتد من جنوب بني سويف حتى جنوب أسيوط، وتتسع غرباً لتضم الفيوم، ثم تمتد في خط صحراوي عبر وادي النطرون ليربط هذه المنطقة بالعاصمة بالإسكندرية، واتسعت لتضم أيضاً جزءاً من المنطقة الساحلية الممتدة حتى مرسى مطروح. الدويلة الثالثة من الدويلات الأربعة التي يراد تقسيم مصر إليها دولة النوبة، تتكامل مع الأراضي الشمالية السودانية عاصمتها أسوان، وتربط الجزء الجنوبي الممتد من صعيد مصر حتى شمال السودان باسم بلاد النوبة، تربطها بمنطقة الصحراء الكبرى لتلتحم مع دولة البربر التي سوف تمتد من جنوب المغرب حتى البحر الأحمر. الدويلة الرابعة مصر الإسلامية عاصمتها القاهرة، وهي الجزء المتبقي من مصر بعد التقسيم، يراد لها أن تكون أيضاً تحت النفوذ الإسرائيلي اليهودي، حيث تدخل في نطاق إسرائيل الكبرى التي يطمع اليهود في إنشائها. فهذا ما يراد لمصر، ولا يمكن أن يقع ذلك إلا بتفكيك جيشها، بتمزيقه، بتشتيته، بإحداث الفوضى في مصر، ببث الخراب في ربوع مصر، وحينئذ يمكن أن تقسم مصر. وأما قبل ذلك فلا يمكن أن يقع هذا. فهذا ما يراد لمصر وما خطط له من قبل وينفذ بأيد مصرية. يقال بعد إن هذا التقسيم، إن هذا المشروع صنع في مصر بأيد المصريين الخونة من الداخل والخارج، ومن يهازرهم ويساندهم ويعاضدهم من جميع فلول الأرض من الحاقدين والكفرة، ولكن قومي لا يعلمون. ومن أعجب الأشياء أن هذه الحقائق صار لا يمتري فيها أحد، ومع ذلك فكأنها لا وجود لها، لا يلتفت إليها أحد. والثارات التي تؤز القوم من الإخوان المسلمين والقطبيين والتكفيريين على جميع أشكالهم وأنواعهم، وكذلك من الليبراليين والعلمانيين إلى غير هؤلاء من الحاقدين، هذه الثارات هي التي تؤزهم حتى لا يرى الواحد منهم أبعد من أنفه، ولا يهمه مصلحة دين ولا مصلحة بلد ولا مستقبل وطن ولا شيء. وهذا أمر محزن جدا. أترى الغوغاء الذين يحركون كما فعل الإخوان المسلمون سنة 2000، وبدأ ذلك بما فعلته حركة كفاية في المحلة الكبرى عندما أزوا العمال من أجل الاعتصام والتظاهر، ثم بدأ الإخوان المسلمون يدعون إلى الاعتصامات الجزئية، يعتصم الصيادلة ثم يعتصم الأطباء ثم يعتصم المعلمون وهكذا، ليتدرب الجميع في هذه القطاعات على هذه الاعتصامات، ثم يأتي وقت بالعصيان المدني والاعتصام العام. مما يحرك ويقلقل القاعدة الشعبية، وهذا ما وقع في أحداث 25 يناير. لو أن الشعب وقف بعيداً ليتأمل ما يحدث ما استطاع هؤلاء أن يصنعوا شيء، ولكن كما هو الشأن دائماً في كل ثورة ماسونية توجد النواة تتكاثف حولها الطبقات الشعبية ليعطيها ذلك الشرعية، تذوب النواة وتبقى تلك الطبقات الشعبية بالجماهير الشعبية المتلاحمة في وجه السلطة القائمة شرطة وجيشا، وهو ما يرتب له أن يحدث الآن، ولكنه لن يحدث إن شاء الله رب العالمين، لأني أعتقد أن كثيرا من المصريين صار عندهم وعي بالمخاطر التي تكتنفهم والتي تحيط بوطنهم وبمستقبل أبنائهم وحفدتهم. إن سقطت فلن تقوم، نحن ندافع عنها لأننا ندافع عن ديننا، والله رب العالمين بقدره جعل أمن الإسلام مرتبطا بأمن مصر في هذا العصر، وإذا ما وقع نسأل الله العافية والسلام، وسقطت مصر فستسقط كل الدول الإسلامية في الليلة نفسها، ولن يبقى هناك دولة إسلامية لها حكومة قائمة إلا ما يكون من تلك الحكومات العميلة في مثل قطر وأشباهها مما لا يعد دولة أصلا. فهذا ما يراد لمصر. السودان تقسم إلى 4 دويلات، دويلة النوبة تتكامل مع دويلة النوبة في الأراضي المصرية التي عاصمتها أسوان، دويلة الشمال السوداني الإسلامي، دويلة الجنوب السوداني النصراني، وقد وقع هذا الانفصال وصار الجنوب دولة قائمة برأسها، دارفور تكون دويلة قائمة برأسها، والمؤامرات مستمرة إلى هذه الساعة لفصل إقليم دارفور عن السودان بعد أن انفصل الجنوب لأنها غنية باليورانيوم والذهب والبترول. دول الشمال الإفريقي تفكيك ليبيا والجزائر والمغرب بهدف إقامة دولة البربر على امتداد دويلة النوبة بمصر والسودان، دويلة البوليساريو، الباقي دويلات المغرب والجزائر وتونس وليبيا، شبه الجزيرة العربية والخليج، إلغاء الكويت وقطر والبحرين وسلطنة عمان واليمن والإمارات العربية من الخارطة، ومحو وجودها الدستوري بحيث تتضمن شبه الجزيرة والخليج 3 دويلات فقط، دويلة الأحساء الشيعية تضم الكويت والإمارات وقطر وعمان والبحرين، دويلة نجد السنية، دويلة الحجاز السنية. العراق، تفكيك العراق على أسس عرقية ودينية ومذهبية على النحو الذي حدث في سوريا في عهد العثمانيين، فتقسم إلى 3 دويلات، دويلة شيعية في الجنوب حول البصرة، وإلى دويلة سنية في وسط العراق حول بغداد، ودويلة كردية في الشمال والشمال الشرقي حول الموصل. كردستان تقوم على أجزاء من الأراضي العراقية والإيرانية والسورية والتركية والسوفيتية سابقاً. صوت مجلس الشيوخ الأمريكي كشرط انسحاب القوات الأمريكية من العراق في 29 من الشهر 9 من السنة 2000، صوت كشرط الانسحاب القوات الأمريكية من العراق على تقسيم العراق إلى 3 دويلات المذكورة، وطالب مسعود برزاني بعمل استفتاء لتقرير مصير لإقليم كردستان العراق مع اعتبار عاصمته هي كركوك وهي غنية بالنفط، فتكون محافظة كردية، وقد نال هذا مباركة عراقية وأمريكية في أكتوبر سنة 2010، والمعروف أن دستور برايمر وحلفائه من العراقيين أقر الفيدرالية التي تشمل الدويلات الثلاث على أسس طائفية: شيعية في الجنوب، سنية في الوسط، كردية في الشمال، وذلك عقب احتلال العراق في مارس وأبريل سنة 2000. سوريا تقسم إلى أقاليم تتمايز عرقياً أو دينياً أو مذهبياً إلى أربع دويلات: إلى دويلة علوية شيعية على امتداد الشاطئ، ودويلة سنية في منطقة حلب، ودويلة سنية حول دمشق، وأما دويلة الدروز ففي الجولان ولبنان، وهي الأراضي الجنوبية السورية مع شرق الأردن والأراضي اللبنانية. وأما تقسيم لبنان فيكون إلى ثماني كنتونات عرقية ومذهبية ودينية: دويلة سنية في الشمال عاصمتها طرابلس، دويلة مارونية شمالاً عاصمتها جونية، دويلة سهل البقاع العلوية عاصمتها بعلبك، تكون خاضعة للنفوذ السوري شرق لبنان. بيروت الدولية أي المدولة، كأنتون فلسطيني حول صيدا، حتى نهر الليطاني تسيطر عليه منظمة التحرير الفلسطينية، كأنتون كتائبي في الجنوب والتي تشمل نصارى ونصف مليون من الشيعة، دويلة درزية في أجزاء من الأراضي اللبنانية والسورية والفلسطينية المحتلة، كأنتون نصراني تحت النفوذ الإسرائيلي. وأما إيران وباكستان وأفغانستان فتقسم إلى 10 كيانات عرقية ضعيفة: كردستان، أذربيجان، تركستان، عربستان، إيرانستان، ما تبقى من إيران بعد التقسيم، بوخونستان، بلونستان، أفغانستان، ما يتبقى منها بعد التقسيم، باكستان أي ما يتبقى منها بعد التقسيم، وكشمير. وأما تركيا فينتزع منها جزء ويضم للدولة الكردية التي يزعم إقامتها في العراق. وأما الأردن فتصفى وتنقل السلطة للفلسطينيين، وأما فلسطين فتبتلع بالكامل وتهدم مقوماتها مع إبادة شعبها. واليمن يزال كيانه الدستوري بشطريه الجنوبي والشمالي، واعتبار مجمل أراضيها جزءاً من دويلة الحجاز. هذا هو المخطط الذي أعلن واعتمدته أمريكا كسياسة استراتيجية لها تسعى لتحقيقها على الأرض، وهي جادة في ذلك جداً لا هوادة فيه. فأيها المسلمون افهموا حفظكم الله، حاولوا أن تفهموا إن لم تفهموا، الأمر أكبر بكثير مما يخيل لكم من استئثار بالمال والثروة أو بالسلطة أو ما أشبه، كل هذا تحت مواطئ الأقدام. الأمر جد لا هزل فيه، لن يتبقى شيء يتنازع عليه. وأنتم تعلمون أن المقولة التي تتردد على الأفواه وهو أن التاريخ يعيد نفسه، التاريخ لا يعيد نفسه أبدا، لكل عصر مقومات وجود، ولكل عصر رجاله وأحداثه ووقائعه. والذين كانوا ينتظرون أن تقع ثورة ثالثة في مصر على غرار الثورة التي مرت كانوا واهمين، ولعلهم الآن يعلمون أنهم كانوا واهمين. وما أكثر ما رددت هذا الكلام، لن يقع ما هو آت كما وقع الذي سلف. لا تنتظروا أن يقع ما وقع حذو النعل بالنعل، تتبدل الوسائل والغاية واحدة، ولكنها تتكيف على حسب العصر والمستجدات والعلاقات على مستوى الدول وعلى مستوى الشعب نفسه. فالآن عقول مفرغة، وشباب هو عدو لدينه وعدو لوطنه وعدو لمستقبله، ليست له قيمة. كما وصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم: غثاء كغثاء السيل، كثرة كاثرة لكنها دائما تعمل ضد دينها وضد وطنها. وأما سائر الشعب المصري فقد أدمن الفرجة، أصحاب المقصورات الشرفات يتفرجون، تمضي الأحداث وتقع نتائجها المأساوية على المتفرجين هؤلاء الذين يثورون والذين يدعون إلى وقوع الفوضى. أمورهم مستقرة، هم يدعون أنهم يأسون لما يقع من الفقر ومن الجوع ومن المسغبة إلى غير ذلك مما بعضه واقع لا ينكر في كل شعب، وبعضه مفترى. يدعون أنهم يأسون لحال الشعب ولا علاقة لهم بالشعب مطلقا، بل هؤلاء هم الذين دمروا البلد حتى وصلت إلى ما وصلت إليه. هذا البلد بعد أن وقع فيه ما وقع من الثورة الماسونية الصهيونية الصليبية الإخوانية القطرية التركية، صار إلى الخراب الذي رآه كل ذي عينين. ما زال إلى اليوم يتعافى مما كان، يتعافى مما كان. هل يريدون أن يستلموا البلد كما سلمت؟ يعني هل يريدون أن يعيدوها خرابة كما كانت قبل 7 سنوات من أجل أن يستلموها خرابة كما سلموها خرابة، فيكونون قد قاموا على تخريبها مرتين؟ أين عقول المصريين؟ أين هم من هذا الذي يحدث؟ ولماذا يشاركون؟ ويشاركون في أي شيء؟ هم لا يعلمون ما يصنعون ولا يفهمون ما يحدث حولهم، ولكنهم يستفزون يقادون. وأسأل الله رب العالمين أن يحبط كيد الكائدين، وأن يحفظ هذا البلد، ويحفظ دينه، ويحفظ شعبه، ويحفظ جيشه، ويحفظ أمنه، ويحفظ أهله، ويحفظ قيادته وجميع بلاد المسلمين، وأن ينجي الأمة مما يكاد لها ويراد بها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.